الرايح ويا سماح العبار.
ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وحياكم الله عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4 من خلال برنامج الرايح. الرايح اللي تسمعونه من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى لين وحدة القايلة. حياكم الله في بداية أسبوع جديدة، أسبوع إن شاء الله ويظل رد مليء ومفعم بالإيجابية والحيوية والنشاط والسعادة والأمل وتحقيق الدعوات واستجابة الأمنيات والأشياء المبهجة والمفرحة بإذن الله تعالى. قبل ما نبدأ فقرات الرايح نقرأ هاي الرسالة اللي وصلتنا، تقول ابدأ يومك متفائلا، فالساعة الأولى من الصباح هي التي توجه بقية ساعات يومك، أملأها بالتفاؤل والثقة والفرح والشجاعة والاطمئنان، وأكيد أكيد إن شاء الله بينعكس هذا كله على باقي اليوم. إذن بالسعادة نبدأ وإن شاء الله بالسعادة بنختم الحلقة. اليوم فقرتنا في الرايح مبدئياً ويدين ما شاء الله الله رزقهم بأطفال، وهيل الأطفال فضوليين، والفضول يترجم الطفل بلغات مختلفة، يا إما أنه يتعبث ويدور وينبش، فضول منه هو صغير لمعرفة الأشياء واكتشاف الكون من حوله، أو أنه وصل لعمر الكلام وبدأ يرمس ويفهم فيبدأ يسأل عن البنت وبنت البنت، يسأل عن كل شيء. هذا نوع من الفضول. الفضول هذا يعني يقابل من أولياء الأمور، من الأب أو الأم أو الإخوان أو الخوات أو المقربين أو المحيطين بهذا الطفل، حد يتقبل وحد ما لا خلق، خلاص يعني تملل بسرعة من الأسئلة. نحن اليوم في فقرتنا الرئيسية في الرايح إذا الله رد بنناقش هذا الموضوع، كيف نتعامل مع هذا الطفل الفضولي، وهل هالفضول يعني دليل على شو؟ دليل على ذكاء، دليل على سرعة بديهة، دليل على قدرة استيعابية، دليل على شو بالضبط؟ هاي الأفكار والأسئلة اللي بنطرحها اليوم على المستشار التربوي والأسري عبد الرحمن العبد الله اللي بيشاركنا في الفقرة الرئيسية، ونرد ونقول فقرتنا عن كيف نتعامل مع الطفل كثير الأسئلة، وخاصة إذا جت الأسئلة في الصميم أو أسئلة محرجة أو أسئلة نحن حتى ككبار يمكن ما نعرف شو إجابتها، فكيف نتصرف مع هذا الطفل الفضولي. عقب الفقرة الرئيسية ننتقل لفقرتنا الثانية تدري أن، تدري أن نحن بعدنا في جو الأطفال ودراستنا عن ارتباط ذكاء الأطفال بعمر الأمهات، وكذلك ارتباط ذكاء الأطفال بعدد الكلمات اللي يسمعونها، فحوى ومغزى، ونتيجة هاي الدراسة بنناقشها في فقرتنا الثانية اللي هي تدري أن. مثل ما تعودتوا في الرايح وكل يوم أحد عيادتنا في طب القلب واختصاصي القلب الدكتور عبد الله الهاجري. نحن ارتئينا اليوم، قلنا له يا دكتور خف علينا الجرعة، مو كله قلب ومشاكل يعني وأشياء تعور القلب، فخلنا اليوم نكون في إطار الوقاية أكثر ما نحن في صميم الأمراض. اتفقنا يا دكتور اليوم بنرمس إن شاء الله عن أن القلب السليم في الغذاء السليم. بعيدا عن القلب، شو الأكلات اللي ناكلها أو شو الغذاء المناسب الصحي اللي يكفينا زيارة عيادة أمراض القلب؟ هذا الموضوع اللي راح نطرحه في الساعة الثانية من الرايح، اللي هو القلب السليم في الغذاء السليم. مستمعينا هاي فقرتنا لليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم. نتريى مشاركاتكم، أسئلتكم، استفساراتكم على أرقام التواصل الخاصة بإذاعة الأولى وبرنامج الرايح. رقم الواتساب 056-177-6664 ورسالة نصية على 4477 واتصالاتكم التليفونية على الرقم 0436-999-50. هاي أرقامنا، نتريى مشاركاتكم، نتريى أسئلتكم، نتريى أي شيء تحبون تستفسرون عنه في الفقرات الثلاث. لكن حين اسمحوا لنا بناخذ فاصل، عقب الفاصل بنواصل وبنكمل مشوار الرايح، فتريونا.
الرايح مالة أول
مالة تالي الأولى
منكم
وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وبندخل وبنناقش وبنفتح موضوعنا الرئيسي لليوم، وهو عن فضول الطفل وحب الطفل لطرح الأسئلة وخاصة الأسئلة المحرجة. مستمعينا، يعتبر فضول الطفل هو بوابته لاكتشاف الأشياء اللي حواليه، والفضول عند الأطفال ياخذ أشكال مختلفة. يمكن مثل ما ذكرنا قبل الفاصل أنه يلجأ لتخريب الأشياء، وأنه ينبش، يبطل سدات، يبغى يلعب بالكهرب، يبغى يحط يديه في الماء الحار، يبغى يحط يديه في الماء البارد، يبغى يلعب، يعني كل شيء موجود في البيت ما بيسلم من الطفل. ليش؟ لأنه هو في مرحلة يبغي يعني يستكشف العالم من حوله، يبغي يعرف ماهية الأشياء. فنحن نستنكر هالشيء وننزعج من هالشيء خوفا ومللا، وما فينا صبر على يعني رغبات الطفل وفضول الطفل. والأطفال اللي بدأوا يرمسون طافوا السنتين، هيهلا يعني يكون فضولهم عن طريق طرح أسئلة للأبوين والوالدين، يعني أسئلة متعددة ومختلفة، وقد تكون محرجة، وقد يكون الوالدين أصلاً ما عندهم إجابة لهذه الأسئلة، ويبدون ينزعجون من أسئلة وفضول الطفل. ولكن الشيء اللي لازم ناخذه في الحسبان مستمعينا، إن كثرة سؤال الطفل ولهفته هاي اللي إنه يتعرف على الأشياء، يعتبر في علم النفس مؤشر على ارتفاع درجة الذكاء، وهالشيء أكدتها الدراسات. لأن يعني كثرة الأسئلة تنم وتأشر لوجود ذكاء خارق عند الطفل، حيث وجد الباحثون أن الأطفال اللي كان لديهم فضول في سن الثالثة من العمر واندفعوا للتساؤل باستمرار، سجلوا درجات كبيرة في اختبارات الذكاء بحوالي 12 نقطة. وأوضح الباحثون في دراسة نشرتها مجلة تختص بعلم النفس، أن لازم الوالدين والمقربين بالطفل أصلا يشجعون على التساؤل، ويشجعون على طرح الأسئلة من خلال تعريفهم بالبيئة اللي حواليهم ومشاركتهم في الحديث، ونحطهم في جو يعني يشجعهم ويحفزهم ويحفز الفضول الذكائي اللي فيهم. لأن هالشيء يعني مبدئيا بيساعد على تشكيل قدرات إدراكية وذهنية عالية عند الأطفال. الأطفال ما شاء الله عليهم مستمعينا، يعني عندهم قوة ملاحظة عالية، وعندهم مثل ما ذكرنا حس فضولي عالي للأسئلة. يعني هم يفكرون ويبون يكتشفون، وما شاء الله تلفت انتباههم أدق وأصغر التفاصيل اللي يمكن نحن ككبار ما ننتبه لها لأن نحن ما عندنا الوقت وخلاص نحس أننا نعرف يعني الأشياء، فمو محتاجين أن نلتفت لكل صغيرة وكبيرة. لكن الأطفال يعني يحبون يستكشفون، يحبون يطرحون الأسئلة، ويعني نحن في ظل المسؤوليات اللي على عاتقنا خلاص نبدأ نتملل من أسئلتهم و ضيج يعني اسكت اسكتي لا تسألين طفرتيني تأفف منهم. هالأشياء يعني تنعكس سلبا على الأطفال. فتقول الدراسات أن الأطفال فضوليون تجاه كل شيء حواليهم، عقلهم الصغير هذا يبغي يستوعب هالعالم الكبير اللي هم فيه. فشو تسوين أو شو تسوي إذا سألك طفلك أو طفلتك أنا من وين جيت؟ سؤال محرج، لكن العلم يقول قولي الحقيقة، قولي، احترمي أول شيء سنة، احترمي سؤاله، احترمي ذكاءه، وعطي شكل مبسط. إن الأطفال هيلة، هذا كلام الدراسات، إن الأطفال يجون يوم الأب يتزوج الأم فيبون عيال، بس هذا. لكن لا تقولي ما أعرف. أما المراهق يوم يسأل فأكيد هو محتاج نوع من الحقيقة أكثر من أو فكرة يعني فيها نوع من المعلومة العلمية بدون الخوض في التفاصيل عملية التكاثر. تقول الدراسات مستمعين جاوبوا على أسئلتهم دوم، لأنكم إذا منعتوهم من السؤال وبختوهم تواجعونهم عشان هم يسألون، يعني تقول لا تخلي لا تكون سخيف، لا تستوي سخيف، بسك أسئلة. هو ما بيسأل بس عن الأسئلة السخيفة اللي أنت تشوفينها سخيفة، هو بيسكت عن السخيف وغير السخيف، بيكتم وبيكتم وبيكتم لما يوصل لمرحلة المراهقة. في مرحلة المراهقة هذا المراهق الأسئلة اللي كانت في باله هو صغير بيطرحها حين على مجموعة ثانية هم الربع. وفي الحالة أنتوا ما بتعرفون البيئة أو الأصدقاء أو المصدر اللي هو بيحاول يعرف منه علامات الاستفهام، هل بتكون مصادر موثوقة ولا مصادر مغلوطة. فعشان شي جاوبوا على أسئلة عيالكم بالقدر المناسب لعمرهم وفئتهم العمرية. تقول الدراسات مستمعينا حاولوا تجاوبون على الأسئلة بشكل معقول، يعني ومن الأسئلة اللي ممكن يسألها الطفل من وين أخويا ومن وين أنا جيت ومنو خلقنا وين الله، ويعني وايد نسمع هالأسئلة من عيالنا ومرات نحن يعني نتبريل مو بعارفين شو نجاوب. فالتجاهل تجاهل الأسئلة جدا غلط، لازم يكون في إجابات مقنعة للطفل، لأن أنت كل ما تجاوبين أو كل ما تجاوب على استفسار أو سؤال ولدك أو بنتك أنت تفتحين يعني آفاق للذكاء في مخه وفي تفكيره. أما التشاعيم وإسكتي ولا ترمسين وعيب هالسؤال، يعني أنت تأخذينه في 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 منحة آخر، وهو مسكين يكون طفل ذكي يعني فطريا. بعد من الأشياء المهمة مستمعين الكرام، يعني أسئلة الأطفال كيف نتعامل معها، كيف يكون عندنا صبر. نحن ذكرنا في أحد الحلقات في برنامج الرايح أن لازم يكون الأبوين أو المحيطين بالأطفال عندهم صبر في التعامل مع الطفل، فلازم يكون عندنا صبر حتى في كثرة أسئلتهم، لأنهم ما شاء الله ممكن في دقيقة بيسألون 10 أسئلة عشان شو وليش ومتى ووين، كل هاي الأسئلة بيطرحونها إذا في موضوع شاد انتباههم. فلازم يكون في صبر من قبل الوالدين أو من قبل اللي هم يعني يطلقون المحقق معاهم، يعني من قبل الطفل لازم يكون في صبر، ولازم يكون في استيعاب للأسئلة، وقبل كل شيء لازم يكون في احترام. احترم هالطفل، لا تستهزئ به، تقول له ياهل خلي ولي يعني اسكت أبدا، تعامل معاه يعني كحد كبير، ولكن احترم عمره، احترم أسئلته، احترم تفكيره، احترم وأفرح أن هذا طفل ذكي. يعني الناس تدور الذكاء، فأنت يوم بتشوف ولدك ولا أنت بتشوفين ولدك ولا بنتك كثيرة الأسئلة، افرحي بهالشيء، لأن الدراسات مثل ما ذكرنا تقول أن كثرة الأسئلة تنم أن هذا الطفل ذكي. بالعكس، إذا ما يسأل أنت خليه يسأل، شجعينه يطرح أسئلة، افتحي ويا حوار علشان تتوسع مدارك أفكاره ويبدأ يفهم ويستوعب، ويوم بيفهم بيكون عنده رغبة في الاستفسار أكثر ومعرفة الأشياء اللي حواليه. تمام مستمعينا، هاي الموضوع بنناقشه إذا الله رد عقب شوية ويا ضيفنا الأستاذ المستشار التربوي والأسري عبد الرحمن العبد الله. نتريى مشاركاتكم وأسئلتكم على أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج 0561776664، ونكمل باقي الأرقام ولكن عقب الفاصل. تريونا
الرايح
الأولى 107.4.
الأولى 107.4. الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعين الكرام، وحياكم الله مرة ثانية وثالثة ورابعة ومليون في برنامج الرايح اللي تسمعونه على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. والحين بيكون ويانا على التليفون المستشار التربوي والأسري عبد الرحمن العبد الله، اللي بناقش ويا أكثر فضول الطفل وأسئلته المحرجة. سلام عليك أستاذي.
السلام ورحمة الله وبركاته، يسعد صباحكم.
يسعد صباحك وحياك الله ويانا في الرايح.
الله يحييك يا رب.
الله يخليك، شكرا على المشاركة ويانا مبدئيا.
الله يبارك فيك
ويبفيك بارك. نحن اليوم موضوعنا عن فضول الأطفال، وبداية نحن كأولياء أمور ممكن نتذمر ونضايج ونغيظ ونواجع عيالنا إذا نزلوا علينا بوابل من الأسئلة اللي فيها فضول، لكن يقال أن هذا الطفل الفضولي هو ذكي، إلى أي مدى تؤيد هالكلام؟
نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، فضول الأطفال مثل ما أنت مرهق لنا كمربيين كأب أو كأم، لكن الفضول لابد أن ننظر له بمنظور آخر، لأنه دلالة وعلامات لأشياء أخرى، للذكاء، للفطنة عند الطفل، عند النمو العقلي، النمو الذهني، النمو النفسي قاعد ينمو بطريقة صحيحة. الطفل اللي يكثر عند الاستفسار أو يكثر عند الفضول يكون عنده نوع من أنواع حب الاستكشاف، وهالشيء بالنسبة للإنسان واعي ومثقف يعرف أن هذا الشيء صحي والمفترض أنه يكون في الطفل، لأن الطفل من عمر 3 إلى 6 سنوات هالمرحلة العمرية بالذات تقريبا يسأل في اليوم الواحد، في اليوم الواحد ما يقارب 400 سؤال.
ما شاء الله،
ما يقارب 400 سؤال. يعني أنت بس لو تحسبين كلمة ليش حتى تتجاوز 400 سؤال، ليشي 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 ليشي، حتى ليش يسأل عنا ليش هذا برتقالي ليش هذا أبيض.
صحيح،
تمام. ليش الحين أنا قاعد أقول ليش؟ لأن عنده نوع من أنواع الاستكشاف وحب الاستكشاف، وهالشيء بالنسبة لهذا الطفل شيء جميل وصحي وطبيعي.
حتى لو نحن نشوف أسئلته يعني هي سخيفة، هي تكون من منظوره هو مو بسخيفة، عشان شو أنا عندي ولدي ما شاء الله عليه، عشان شو عشان شو عشان شو طول الوقت عشان شو.
نعم، ليش هو يسأل؟ الممري عنده أصلا فاضي، ما عنده شيء في الممري، تمام. فكيف يعبيه؟ كيف يترك الممري؟ كيف يعني يشبع هذا الاحتياج أو هذا الفضول الموجود عنده؟ من خلال السؤال، لأن أنا ما أعطيت المعلومة، أنا كأب كأم ما أعطيت المعلومة جاهزة، فشو يسوي هو؟ يبدأ يبحث عن هذه المعلومة يدور عليها. يعني حتى مثلا في اختلاف الألوان الورد، ليش هاي حمراء ليش هاي صفراء ليش هاي بيضاء؟ أنا كأب أقعد معاه أقول الحمراء لها تقول كذا، البيضاء لها تقول كذا، الصفراء لها تقول كذا. حد يقول لي معقولة راح يفهم الطفل؟ نعم يفهم، يفهم بطريقة لا يصدقها العقل. نحن زمان كنا نقول هذا ياهل ما يفهم الزراعة، طلع لا هذا الياهل أنا دائما أسميه كاميرا متنقلة في المنزل، يلقط كل شيء. هل الكاميرا تفوت عليك أي لحظة؟ كاميرا عادية ما تفوت شيء، كذلك الطفل ما يفوت عليك. نعم
تمام. يعني أنا مرات يوم أسمع أسئلة الصغارية أقول هل هم يسألون بدافع حب المعرفة ولا هم بس يبون يفتحون حوار ومحادثة والسلام؟
الاثنين.
الاثنين.
الاثنين حب المعرفة ويبقى يتكلم، يبقى حد يسمع، يبقى حد يتناقش وياه، وهي من الاحتياجات للطفل اللي هو الاتصال اللفظي. كيف ينمو اللفظ عنده؟ كيف ينمو الكلام عنده؟ في طريقة الحوار والتواصل معاه. وأحب أشير إشارة هني أن أرجع للمؤشرات اللي أنا تكلمت عنها اللي هو النمو الفكري عند الطفل. إذا أنا ما أشبعت هذا النمو ترى غيري راح يشبع.
صحيح.
إذا أنا ما جاوبت ولدي على السؤال اللي هو قاعد يسأله ترى في ناس بيجاوبونه، بيسألهم بيجاوبونه، يمكن الإجابة ترى ولدي ممكن تنفع. فليش أوصل ولدي لهالمرحلة؟ ليش ما أكون أنا مصدر المعلومة لهذا الولد؟
صحيح. بنشارك رسالة نصية وصلتنا من المستمعة اللي رقمها ينتهي ب633، تقول من يومين بنتي عمرها 9 سنوات ونحن نتغدى قالت ماما أنا عارف كيف انخلقنا، تقول كان توقف اللقمة في مصرطي من الصدمة. قالت نحن انخلقنا من قطرة ماي وبعدين نطفة وبعدين مضغة، كانوا مخذين الدرس في المدرسة. قلت زي ما شاء الله متعرفين. فسبحان الله نحن ممكن نتعرض هاي الأسئلة الفضولية من الأطفال، حتى مرات وين الله؟ الله يشوفنا. يعني نحن كيف هاي الأسئلة كيف المفروض الوالدين أو المقربين من الطفل يتعاملون وياها بدون حرج وفي نفس الوقت يجاوبون على هالطفل واستفهاماته؟
حلو. أول شيء لابد أنك تحسن التعامل مع فضول هذا الطفل، لا تنهره. لا عيب اسكت شاب. بس تقول كلمة عيب على طول هالمعلومة اللي أنت قلت عنها عيب تثير الفضول أكثر وأكثر، وراح يسولف مع عيال خالة وعيال عمة ومع الغرب ومع أي حد عن هالموضوع بالذات. أذكر مطلقة للأخت اللي تكلمت قبل شوي المسج في صف رابع، ولدي كان في صف رابع. أول ما ركب السيارة وياي طبعا أنا أروح أطلع من مكاني أطلع لولدي أخذه، إذا ما كنت مشغول أمه تأخذه. ليش؟ عشان أجنب الاختلاط مع الآخرين، الاختلاط السلبي. المهم فأول ما ركب السيارة عارفين شو قال لي؟
شو؟
بابا تعال بعلمك طريقة التكاثر. ماخذين عندهم في المدرسة التكاثر أيا كان اسمه طبعا. فأنا سايد السيارة وبانج مثل الأخت اللي
وقفت اللقمة في مصر الطائرة.
ليش؟ لأن فعلا الطفل بدأ يفهم. أول شيء نحسن التعامل، ثاني شيء ما نحول هالتعامل إلى توبيخ.
صحيح.
ليش؟ لأنك لو أنت بديت تتعامل بأسلوب الصد والمنع راح يفكر بطريقة أعمق وممكن بطريقة خاطئة. إذا لقينا أن السؤال محرج، إذا ما قدرت أجاوب السؤال رأيك حبيبي نتناقش المغرب، رأيك نتناقش باكر، ليش؟ أعطي نفسي فرصة أني مثلا أتصل على مختص، أرجع لمستر جوجل أدور على هالسؤال. تمام؟ أني أبحث بحيث أني أكون أنا المرجع لولدي، لأني لو قلت ما أعرف أو ما أدري أو أسكت أو عيب أو غلط راح يشوفين ردة فعل لا تحمد عقباها على المدى القريب أو البعيد، خاصة الأعمار. طبعا الأخت اللي تتكلم عن المرحلة العمرية الطفولة المتوسطة اللي هي من 6 إلى 12 سنة، هذه أسئلتهم تدخل عاد في العلاقات وفي التكاثر وفي الأشياء هذه، أسئلتهم تكون أعمق. الطفل اللي في المرحلة المبكرة أبو 3 سنوات إلى 6 سنوات ممكن يسأل يقول لك ماما أنا كيف جيت؟ أيوه إني أنت يا إما تجيبين العيد يا إما تجاوبين صح.
صحيح.
مام؟ هني ان مثلا انت حبيبي انت جيت من بطني، انت كنت في بطني كبرت وانا كليت وكبرت انت وبعدين الله رزقنا فيك، تمام، بحيث انه يفهم ويستوعب ان مكان وجوده كان في بطن الام. اكلمه بصراحه ما يكون في لف ودوران، لان الطفل يفهم وعند الاحساس اعلى من البالغ، احساس ان هالشخص اللي قدامي قاعد يلف ويدور علي في قول خاصه الاب او الام، او انه قاعد يكلمني بصراحه. ايضا لا ادخل طفلي في متاهات،
مثل
عشان نحن شو نسوي، نلف وندور حوله عشان شو يتوه عن السؤال الاساسي، لا ترى ذكي يرجع لك اياه مره ثانيه. هذا بالنسبه لاهم الطرق اللي ممكن نتعامل مع الطفل اذا سال اي سؤال محرج او اي سؤال او فضوله بشكل عام.
انت ذكرت يعني، وهالشيء نحن انا اسويه شخصيا، اذا انا ما اعرف الجواب اقول ما اعرف السببين، ابغي افك عمري، والسبب الثاني انا فعلا ما اعرف، فغلط يعني.
هذا يسبب عنده انه هو يروح يبحث بطريقه مختلفه، او مثلا اذا انا ما اعرف، مثلا
اذا هو صغير يعني 4 سنين وين بيبحث؟
ابي ارسخ عند ولدي مثلا اني ما ادعي المعرفه في كل شيء، اوكي، اقول له تعال بابا تعال حبيبي اكو يلا نفتح هذا جوجل ونكتب شو المعلومه اللي انت تدور عليها.
أيوة.
كذا كذا كذا. حتى هو اراوي طريقه عن المعلومات لكن تحت رقابتي. ما يكون اراوي طريقه وبعدين لا اخلي الحبل على الغارب وبعدين اقول يا ليت اللي جرى ما كان، لا يكون تحت الرقابه، وما تكون الرقابه لطيفه، انه من فتره وفتره اشيك اللاب ماله، اشيك الايباد ماله بدون ما يشعر هذا الطفل، بحيث انه ما يفقد عنصر الثقه بينه وبين ابوه.
صحيح. الاخت ميثا النقبي مطرشه رساله تقول لابد على الوالدين انهم يتحملون اسئله طفلهم، لان في هذا السن يحبون يعرفون كل صغيره وكبيره ويجاوبونهم بطريقه تناسب سنهم، ولو التزمنا الصمت الكمبيوتر صمت، ولو التزمنا الصمت يمكن يبحثون يلجؤون للاشخاص الغلط عشان يشبعون فضولهم مثل ما ذكرت حضرتك.
نعم لها كل الشكر. نعم.
في سؤال بعد جاينا، سؤال يعني في محله، اذا كان الام والاب منفصلين والطفل يسال عن سبب ابتعادهم وكل واحد في بيت، كيف يجاوبون على الاطفال على هالسؤال؟
بالوضع الراهن الحقيقي. نحن انا اقدر ابوك واعزه واحترمه، مو بني اقول له لا والله سوت مشكله وهو ضربني وهو اهاني، لا لا لا، ما اخلي عداوه تغرس في قلب الطفل على الأب او على الام.
صحيح.
الطرح من الله سبحانه وتعالى. صح. وهو حل جميل، ما اخلي هذا الحل يتحول الى مشكله.
أيوة.
مشكله مو بيني وبين زوجتي او بيني وبين زوجي اذا كانت امراه، لا اخلي هذا الحل مفهوم عند هذا الطفل ان ابوك اعزه واقدره واحترمه، لكن الله ما قدر ان نحن نعيش مع بعض، متى ما حاب انت تطلع معاي مر يشلك، متى ما حبيت تقعد معاي حياك الله. جميل. ما احسسه، لان احيانا الطفل يشعر انه هو سبب الانفصال.
ليش؟
ان الام
تسال ليش
الاب يلقي عليه اللوم. الاب يوم يروح وياه مثلا اذا عنده رؤيه ولا شيء يروح مع الاب، امك هاي ما كانت تحترمني، امك هاي ما تقدر، امك هاي ما تحش، أمك وأمك وأمك وأمك. يرد الولد لما مشحون.
صحيح.
يقعد مع أمه، أنا ما أحبك، أنا أبغى أطلع من البيت، أنا أبغى أصير عند أبوي. الأم شو يكون ردة فعلها أيضا انفعالية وعكسية. أنت أبوك ما رباك، أنت أبوك ليتني ما خدته، أنت أبوك، فيكون الطفل حاس أنه المتسبب في هذه العلاقة اللي نسميها في نظر الطفل المشؤومة. ليه؟ لأن الأب قاعد يغذي بأفكار سلبية والأم قاعدة تغذي بطريقة
سلبية. لفت انتباهي لنقطة، يعني حين يوم بنحصل ردة فعل أو تعامل الطفل مع أحد الوالدين بشكل يعني تحس إنه مشحون ضده، هنيها مؤشر إنه هو فعلا الطفل تم شحنه، ولا هو يعني يستاء مرات من الوالدين لسبب ما مثلا ما لبوا له رغبته أو أو أو
يكون مشحون الطفل. كيف أعرف إنه مشحون؟ يعني الطفل طلع من عندي راضي ومستانس ويضحك خلال هالأسبوع، مستانس معاي وأحبك يا ماما ويحضن وكل شيء، الأمور طيبة.
أيوة.
وراح الـ4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات يوم أيا كان الوقت، ورجع الولد 180 درجة
متغير.
هني شو أسوي؟ هني أعرف أن الطفل مشحون. شو أسوي؟ أبدأ امدح في الطرف الآخر.
أيوة.
أبدأ امدح في الأبو. أبدأ امدح في أم الأبو.
أيوة.
أبدأ امدح في عماته. أبدأ أيوة. امدح في العائلة كل أبوها. هني الطفل يكون بين لسانين.
أيوة.
شقايل هم قاعدين يدمونها وشقايل هي قاعدة تمدحهم.
أيوة.
تمام. فالكفة وين تكون الراجحة؟
للأم.
تكون الراجحة عند الشخص الذي يتكلم بالخير.
أيوة.
نعم. الكفة تكون لمن يتكلم بالخير، لأن الطفل ذكي ويقارن ويفهم شو اللي قاعد يصير من حوله.
صحيح. في هني رسالة نصية أو هي فويس مسج طرشت أنا سمعتها في الفاصل من الرقم اللي ينتهي ب963. هي تقول ما شاء الله اللي عندها عيالها كانوا جدا فضوليين يوم صغار، وكان في تقول لازم أن نحن نجاوب على أسئلتهم، وأنه ما شاء الله يوم كبروا واستوى تقول يعني ما شاء الله نسبة ذكائهم عالية.
ما شاء الله تبارك الله. جميل جدا.
جميل. فنحن إذا نحن نشعم الطفل ونعصب عليه إذا هو يسأل، هذا بيحد من نسبة الذكاء، غير أنه بيلجأ للناس الآخرين يعني لحل هاي الاستفهامات. هل مثلا الذكاء اللي فيه بيتراجع؟
الذكاء متى يتراجع؟ الذكاء يتراجع باتهام الطفل بما ليس فيه. كيف يعني؟ من طفل من هو صغير، اعذريني على هاللفظ، واللي يعذر المشاهدين المستمعين على هاللفظ، طول الوقت أنت غبي أنت ما تفهم. أنت غبي أنت ما تفهم. يوم يوصل 15 سنة أختي الكريمة، يوم أنت تكلمه أو تتواصل معه، هي تحس أنك تتواصل مع إنسان بليد ما يفهم. من اللي رسخ فيها الشيء؟ أمه وأبوه.
صحيح.
تتدمنا بهذه الألفاظ، بحيث أنه مو بنا ترى عدم الإجابة على السؤال ترى ممكن يفتق عنده ذكاء أكثر.
فعلا.
ذكاء سلبي.
أيوة.
إنه يعرف كيف يلف ويدور.
أيه.
يعرف كيف يقتنص الإجابة من هني من هناك بطريقة مختلفة، وقد تكون الإجابة هاي صحيحة وقد تكون خاطئة.
أيه.
كثير من الأطفال اللي ضاعوا أو صار عندهم مشاكل سواء أخلاقية أو غيرها، كان سببها فقط إنه اسكت بعدك صغير. أنت ياهل. تمام. لا.
أيوة.
أجاوب على قدر فهمه، أجاوب على قدر استيعابه. وأجمل طريقة، أجمل طريقة في كل الأسئلة عامة.
إيه؟
مثلا إذا بنسأل عن طلوع الشجر أو كيف الشجر طلع أو الزهور أو الورود، يكون في تطبيق عملي.
نعم.
أنا مثلا أجيب له شكلة في البيت هو يرعاها.
إيه؟
يشوف كيف هي قاعدة تكبر. هان تمني التطبيق العملي. الإجابة أولادي التطبيق العملي. طبعا في أسئلة ما يصلح فيها التطبيق العملي طبعا، وفي أسئلة يصلح فيها التطبيق العملي. كم ربين نقيم إذا أقدر أجاوب على السؤال بتطبيق أو بعدم تطبيق.
تمام. هني في رسالة بس عشان الوقت من الرقم اللي ينتهي ب756، إذا في إمكانية تقول يا ريت تذكرون بعض الأمثلة في من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم جميعا وتعاملهم مع الأطفال.
نعم. أمثلة 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 ما يحضرني الآن أمثلة.
نعم.
ما يحضرني الآن أمثلة، لكن ممكن أحضر لها فيما بعد إن شاء الله أمثلة تخص بهذا الأمر. نعم.
تمام. نصيحة تحب توجهها لأولياء الأمور للتعامل مع أولادهم، نختم بها.
كل مرحلة عمرية، كل مرحلة عمرية يدخل فيها ابنك أو بنتك، افتح النت واقرأ عنها. صار عمره 13 شهر، 14 شهر، 15 شهر، 16 شهر، سنة، سنتين، شو الخصائص العمرية لهالمرحلة؟ بحيث إني أدخل وأنا فاهم كيف بتعامل مع ولدي، شو الأشياء اللي قاعدة تظهر في حياته عشان أنا أقدر أتعامل معها. مو والله أدخل والله سوى عمره سنتين وبدأت تظهر عليه بعض العلامات وبعض التصرفات، ويه هذا ولدي كنا مرض، هذا ولدي كنا ما أدري شو سوى فيه. هذا ولدي. لا، أستطلع، أتعلم، أتثقف، لأن الله عز وجل يقول في الساري المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إذا بغيت الزينة تم زينة وتبقى زينة، لا بد أني أهتم فيها وأرعاها. لو ما رعيتها ولا اهتمت فيها ما تبقى زينة ترى.
صحيح.
شرط.
صحيح.
إيه، فلا بد أني أهتم بهذه الزينة وأرعاها بحيث أن تكون الثمرة طيبة والنتيجة مثمرة بإذن الله تعالى.
إن شاء الله. اللهم آمين. وإن شاء الله الله يبارك في ذريتنا أجمعين يا رب.
اللهم آمين. اللهم آمين.
شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن العبد الله على المشاركة ويانا في الرايح، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات جاية إذا الله راد.
شكرا لك.
العفو. العفو. يعطيك العافية مستمعينا. عقب هاي الفقرة بناخذ فاصل، عقب الفاصل نكمل فقرات الرايح. تريونا
الرايح الأولى.
صدق إماراتية.
صدى الماضي.
صوت الحاضر. الأولى
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وما زلنا متواصلين ومستمرين ومواصلين برنامجنا الرايح اللي تسمعونه على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ذكاء الأطفال مرتبط بعمر الأمهات، هذا اللي بنعرفه في فقرتنا الثانية. وهي
تدري أن
تقول دراسة أثبتت أن مستوى ذكاء الإنسان مرهون بدرجة كبيرة بعمر الأم اللي أنجبته. يقول الباحثون أن الأطفال المولودين من أمهات، ركزوا شوية، تتراوح أعمارهم بين 30-38 سنة أكثر ذكاء بشكل ملموس من ولدوا لأمهات في سن 20-29، وكذلك من عقب 40 اللي هو 40-49. يعني أذكى أطفال هم المولودين من أمهات في العمر 30-38. بشرة خير أعماركم. وحسب الباحثة المشرفة على الدراسة، فإن هذا الأمر يعود إلى أن الحريم في عمر الثلاثينات عادة يخططن للحمل بطريقة أحسن وباهتمام أكبر، وما يغيرون شريك حياتهم في الغالب، إضافة إلى نمط الحياة السليم والحالة المالية المستقرة. يعني شو يقولون؟ يعني رتبوا أعمارهم وجهزوا أعمارهم واستعدوا ماديا ونفسيا ومعنويا عقب يلا بدأ مشوار الحمل، دارس الموضوع على قولة المعدة. وفي سياق متصل، أثبتت الدراسة أن زيادة ذكاء الأطفال تتم بحديث الأهل وياهم. يمكن هذا طرحنا شوية قبل شوية في فقرة الأسئلة، فقرتنا الاجتماعية أسئلة الأطفال، فأيضا ينمو الذكاء، نرد نكرر، بالحديث وفتح باب وجسور للتواصل من خلال الحديث المشترك بين الأم وولدها وبنتها من خلال القصص، لأن القصص تفيدهم وتنمي مدارك الذكاء عندهم. وكانت الباحثة قد كشفت بعد إجراءها لعمليات زرع لمساعدة الأطفال الصم أو من يعانون من ضعف السمع، أن نجاح العملية ما يقتصر على قدرة الطفل على السمع بل على تعلم الكلام والحديث، ولاحظت تخلف الأولاد الفقراء عن نظرائهم في اكتساب مهارات الكلام. وحصلت تفسير لهذا الشيء عندما سوت بحث يعني في التسعينات، فحصلت أن الأطفال الفقراء يوم يصلون لعمر 3 سنين يكونوا قد حرموا من سماع ما يعادل 30 مليون كلمة، وهالشيء يسوي فجوة تعليمية هائلة تأثر عليهم طول حياتهم. الله يعينهم. أنهى الفريق أول مرحلة من مشروع 30 مليون كلمة قام فيها الفريق بزيارة أمهات من فئة ذوي الدخل المحدود لتدربهم على برنامج حديث الأهل اللي أعد الفريق، ويمضي كل أسبوع أحد الأطفال مع العائلات المشاركة، حطوا له جهاز إلكتروني صغير يسجل هالجهاز الكلام اللي يسمعه الطفل، وكل كلمة ينطقها ويسمعها بدون التلفزيون، وكل مبادرة بالحديث من طرف هذا الطفل، وحجم الحوار المتبادل بين الطفل وأهله. وأظهرت النتائج الأولية للبرنامج نتائج مذهلة لجانب الزيادة الكبيرة في التفاعل بين الطفل ووالديه. وتعتقد معظم الأمهات أن دورهم، هاي يعني دعوة للأمهات، أن دورك يا أم مو مقتصر بس على المطبخ والتنظيف والعمل وهالأشياء، وأنك تلبسينهم وتشتري لهم أغراضهم، وأن الدور التعليمي التربوي أو التعليمي بشكل خاص مقتصر على المدارس والحضانة، لا، لازم يكون في حوار منذ الصغر بين الأم وأطفالها، ومثل ما ذكرنا تقص عليهم القصص المختلفة علشان يتعرفون على الأشياء من حواليهم. ونحن في عام القراءة، دعوة للقراءة، يبوا قصص حق عيالكم ولا في الانترنت، وابدوا كل يوم اقروا. اللي ما تقرأ قصص يعني، ولا ما تعرف تسرد قصص، عندكم الكتب وعام القراءة، هاي يعني دعوة ان تشاركون عيالكم في عام القراءة، تقروا لهم قصص. يعني مثل ما يقولون تضربون عصفورين بحجر، عصفور الأول ان هذا عام القراءة، وهاي دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه للقراءة. والفائدة الثانية ان نحن بنزيد وبننمي مستوى ذكاء أطفالنا من خلال أكيد هم يسمعون القصة يسرحون فيها، ويعني أفكارهم وخيالهم الواسع يعني يشكل لهم هاي القصص اللي يسمعونها بالكلام. هاي كانت فقرة تدري إنه، والحين ننتقل لشو أمراض القلب، ولكن اليوم خلنا نتكلم عن الغذاء السليم علشان يكون القلب سليم وما ندق إن شاء الله باب دكتور القلب من خلال فقرتنا الثالثة والأخيرة، وهي فقرة
داوها تبرى.
دواء تبرى، مثل ما ارتئينا ان اليوم شويه نخفف العيار، عيار الامراض القلبيه والبلاوي هاي اللي كلهم نتكلم عنها. اليوم نبغى نتكلم عن الغذاء السليم، مثل ما نقول العقل السليم في الجسم السليم، والجسم السليم بيكون في الغذاء السليم، والقلب السليم في الغذاء السليم. فهاي دعوة بتكون من خلال تواجد الدكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية، بيكون ويانا إن شاء الله في دواء تبرة، بنعرف وياه شو أهم الأغذية اللي تأثر إيجابا في صحة القلب، وعلشان نبتعد عن انسداد الشرايين وتصلب الشرايين وتراكم الدهون اللي تأثر سلبا في القلب وسلامته وقدرته على ضخ الدم إلى جميع أجهزة القلب. بنعرف منه أهم الأكلات والخضروات والفواكه اللي بتحسن من وظيفة القلب. فاصل بنكمل غذاء القلب، تريونا
الرايح.
من راس مرقاب سهران طول الليل فيهم والصبح
سبعة فاصل أربعة
الأولى منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي كانوا يسمعونا أو بدوا يسمعونا أو إن شاء الله بيسمعونا عقب شوي من خلال برنامج الرايح اللي تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. ومثل ما ذكرنا نحن اليوم بنسولف شوي ويا الدكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية عن الغذاء السليم اللي إن شاء الله بيساعد إن القلوب تكون سليمة ومعافاة. السلام عليكم يا دكتور. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟
الحمد لله، شو أخبارك يا دكتور؟
الله يسلمك، الله يبارك فيك، ما شاء الله.
حياك الله ويانا في دوها تبرة وفرايح.
يا مرحبا.
اليوم طبعا كلامنا مثل ما اتفقنا يكون خفيف شوية وبلا شرايين وانسداد وهالمشاكل كلها. اليوم مثل ما يعني اتفقنا ان موضوعنا بيكون عن الغذاء الصحي اللي اثر وفي سلامه وصحه القلب، والدراسات اثبتت ان الغذاء غير الصحي هو من احد اهم مسببات الامراض المزمنه مثل الامراض السكري والضغط وامراض القلب والكوليسترول. فشو علاقه الغذاء هذا اللي ناكله بالقلب؟
نعم، في البداية يعني مهم يعني الموضوع جدا مثل أهمية يعني المواضيع السابقة اللي تكلمنا فيها. والغذاء طبعا يعني مهم جدا أن الواحد يثقف نفسه في هذا المجال. ومثل ما نعرف أن المعدة بيت الداء، فإذا ضروري جدا هذا، ضروري جدا يعني الأكل اللي ناكله. ومثل ما تفضلتي أن الغذاء السيء هو مسؤول عن معظم الأمراض المزمنة والخطيرة، منها أمراض القلب والسكر والضغط، وبعد الشر السرطان. وأنا العلم أن هالأيام أتوقع في مثل أشياء عن
السرطان،
مثل نعم عن السرطان وهذا. فإذا يعني هل الغذاء مهم جدا، ويتعلق يعني الغذاء السيء له علاقة بكثير من الأمراض مثل ما تفضلنا.
صحيح.
لكن في نفس الوقت يعني الواحد ضروري جدا أن يشوف شو الغذاء الصحي. تعرف أن جسم الإنسان يحتاج عدة عناصر لما تكون موجودة في الغذاء، وهاي عناصر ضروري جدا في بناء الجسم والأنسجة، وفي عمليات الأيض وعمليات اللي هي الطاقة حق الجسم أو الجهاز المناعي مثلا. في أمور لازم الشخص ينتبه لها. المكونات الغذائية، المكونات الغذائية ضروري جدا. المكونات يعني مثلا عندك الحين مواد بروتونية، هذه تدخل في مثلا تركيبة كرة الدم الحمراء والأجسام المضادة والهرمونات وعملية التخثر والطاقة. فضروري جدا الغذاء يكون يتكون من موارد بروتينية. يحتاج الجسم ما يعادل 1 يعني جرام واحد من المواد البروتينية يوميا،
جرام واحد.
لكل كيلوغرام من الجسم. يعني مثلا إذا واحد وزن 70 يحتاج 70 جرام من البروتين.
أيوة.
عشان فهذا أقل شيء عشان إنه يقوم البروتين بشغله يعني في الجسم.
يعني غلط اللي يتبعون حميات غذائية ويشلون من البروتين؟
لا طبعا، هذا طبعا خطأ طبعا، لأن ما قلنا البروتين عنصر مهم.
صحيح.
في الجسم، وبعدين البروتين ما في يعني طاقة كثيرة يعني.
صح.
بالعكس الأشخاص اللي يحاولون ينزلون وزنهم ينصحون يكثرون من البروتين، لأن البروتين ما في طاقة. فما في طاقة، وفي نفس الوقت ما يزيد الوزن.
صحيح. إذا سوى كان مشوي يعني أو مفور، إنه لحم أو دياي أو سمك.
المشوي طبعا يكون أحسن. طبعا المواد البروتينية معروفة، العناصر اللي تكون مواد بروتينية مثل اللحوم، البقول، البيض، الحليب، مكسرات، هاي كلها غنية بالمواد البروتينية. بعدين عندنا المواد الدسمة. هناك طبعا معتقد خاطئ أن يقولون أن أي شيء دسم هذا يعني ضار بجسم الإنسان. لا، مو بأي شيء دسم. يعني بالنسبة للمواد الدسمة هي أيضا في عنصر مهم في الجسم، يستخدمها الجسم لأن هي المواد الدسمة هذه تنقل الفيتامينات إلى أماكن مخصصة في الجسم.
يعني الدهون هاي تشتغل إنها تنقل
نعم، هل الدهون طبعا تنقل الفيتامينات الضرورية للجسم إلى أماكن مخصصة.
مثل شو دكتور مواد دسمة مفيدة؟
الدواء هي، فنحن لازم نعرف المواد الدسمة المفيدة هي الغير مشبعة.
مثل
الغير مشبعة، مثل شو يعني؟ شو الدواء المفيدة الغير مشبعة؟ إذا في زيت عندك موجود في الحجرة مثلا أو موجود في المطبخ وشفتي أنه سائل، هذا عرفي أن هذا غير مشبع. ويكون هذا الزيت مفيد. أمثلة على ذلك زيت الزيتون، عندك مثلا زيت الذرة، الزيوت النباتية، هاي كلها زيوت غير مشبعة. الزيوت المشبعة هاي الزيوت اللي تتجمد يعني في
البرودة
الغرفة.
إيه؟
لا مش مشبعة، يعني انت حطيه مثلا عند الزيت، حطيتيه مثلا في مكان في المطبخ والصالة وشفتين تتجمد، عارفي ان هذا زيت مشبع وهذا ضار. ومن امثل على ذلك الزيوت الحيوانية.
والسمن زين، السمن بعد يعتبر مو بزين صح؟
نعم، السمن طبعا اكيد. السمن بعد يعتبر دهن مو بزين، لان يكون دهون مشبعة. وهاي طبعا دهون مشبعة لها علاقة بأمراض القلب، أمراض الرعية الدموية والسكر والبدانة، هاي كلها يعني سببها الدهون المشبعة اللي هي الدهون الحيوانية بشكل عام يعني.
أيوة. الشوكولات لمحبين الشوكولات يا دكتور، أن تناول الدارك شوكولات أو الشوكولاتة الغامقة مع بالمسمى يعني اللغة العربية، لكن فائدتها فعلا أنها مفيدة للقلب؟
نعم، في أثبتت دراسات أن الشوكولات هذا اللي هو الدارك اللي هو الداكن داكن هذا هذا فائدة كثيرة فيه، لأن في عناصر مضادة للأكسدة في الجسم.
أيوة.
هي ومضادة للأكسدة، وفي أشياء إنها تحمي القلب. بس شو إن ما يكون في سكر كثير.
أيوة.
ما يكون في مثلاً مخلوط بدهون حيوانية.
أيوة.
فالشوكليت العادي هذا اللون الأسود هذا نافع إذا ما يكون فيه سكريات واجد، إذا ما يكون فيه مواد دهنية أو دهون مشبعة.
يعني يكون مرة يوم تأكله.
نعم يكون مر هذا ويكون مر يعني، بس هذا في فائدة منه يعني، في دراسات نفسها يعني يفيد القلب، يفيد ضخ الدم بعد.
والقهوة يعني دكتور على طاري التركش كوفي شاربين قهوة.
نعم.
شوية، هل فعلا القهوة مفيدة للقلب؟
والله في القهوة يعني في بعض الناس القهوة من المنبهات يعني، مو بأن والله ضار، لا القهوة من المنبهات. في بعض الناس أشخاص ما يقدرون يستحملون القهوة لأن القهوة يسبب لهم تسارع في القلب، خفقان ورصيف يسوي لهم.
أيوة.
فالأشخاص اللي هم ما يستحملون المنبهات مثل القهوة ما ينصحون أو يتناولون بقلة يعني، ما يكثرون
صحيح
من القهوة.
أيوة.
وبعدين طبعا عندك المواد السكرية، المواد السكرية هاي طبعا السكر من مصادر الطاقة اللي يحصل عليها الجسم. لكن ضروري إن ما يكون فيه الكثار من المواد السكرية، لأن المواد السكرية إذا ما استخدمنا يعني إذا ما حرقنا السكر وما سوينا رياضة السكر يتحول إلى دهن، والدهن طبعا يزيد الوزن ويكون ضار للشخص، ضغطه ويجيب السكر والضغط وحرق القلب والأمور هذه. وبعدين من الأشياء الأساسية أيضا في الغذاء لازم الواحد يعني ينتبه لها بالنسبة للأشياء فيها الفيتامينات والعناصر المعدنية. هاي مهمة جدا لأن هاي تدخل في العمليات الحيوية في الجسم وتنظم عملية البناء وتركيب الأجهزة يعني الأنسجة وخلايا الجسم المختلفة.
نعم.
وأيضا ضروري جدا حق المناعة. صح. عشان كذي إحنا الناس اللي عندهم مثلا حمى وهذا نقول لهم كثروا من الفيتامينات، فيتامين سي. هذا يعني ضروري الفيتامين هذا. عشان الخلايا وعشان الجهاز المناعي.
فيتامين سي دكتور يعني ناخذه بصفة يعني مثلا كل يوم ناخذ ذوب القرص. نعم. في ماء وناخذه.
ممكن يعني في صيدليات يبيعون هل يعني الحبوب او الادويه هذه، او في ايضا في الصيدليات في بعض الادويه يبيعونهم اللي يعني في كل انواع الفيتامينات والاملاح يعني تاخذين حبه واحده في اليوم يعني يغنيك عن كل الفيتامينات وعن كل الاملاح الضروريه.
ايوه
نعم. أيوة.
تمام، يعني هاي دعوه منك دكتور ان ناخذ الفيتامينات.
يعني انا صراحه انصح او يعني اي شيء كان مثلا كان فريش احسن طبعا.
صحيح.
احسن من الحبوب هاي. لكن اذا مثلا نحن ما نعطي ننصح الناس اللي يتلون الحبوب اذا مثلا عندهم ما عندهم يعني شهيه مبل هناك او مثلا كبار في السن ما يقدرون يتناولون الفواكه او الخضروات ننصحهم بدل هذه ياخذون الحبوب.
صحيح.
بيكون اسهل لهم يعني من هالناحيه.
نعم. بالنسبه للافوكادو دكتور هل له فايده يعني بشكل مباشر في الجسم وفي سلامه القلب؟
نعم، هو طبعا الافوكادو يعني هو بشكل عام من الفواكه او الخضروات. طبعا في كميه من الفيتامين سي والمغنيسيوم يكون موجود في الافوكادو، يكون طبعا نافع في الجسم، لكن ما في دراسه اثبتت ان مثلا الافوكادو نفسه هذا لمرض معين او مثلا يعالج مثلا شيء معين يعني.
نعم. هني يقولون 100 مليون مصاب بالسمنة في العالم، 63% رجال و 47% نساء. نسبة السمنة في الخليج 60%، وللأسف أغلبهم نساء. شو تعليقك على المقولة؟
صحيح. هذا طبعا يعني يعكس أول شيء الأكلات اللي ناكلها في الخليج، ما شاء الله يعني أكلات بسومة ولحوم والأمور هذه. فهاي طبعا يعكس هالشيء. وفي نفس الثاني شيء ثاني يعكسه أن نحن ما نقوم بال بال بالرياضة بالحركة ما نقوم. طبعا هذا ممكن من الأسباب، ممكن يكون مثلا الجو مثلا ما يساعد، لكن هذا مو يعني سبب، لأن في يعني مثلا النوادي الصحية موجودة، الصالات مثلا الرياضة الموجودة، هي كلها مكيفة يعني. فهذا طبعا يعكس هالشيء، يعكس أنه فعلا أنه في أن الأكلات دسمة، ما ننتبه على الأكل ناكله. وفي الشيء الثاني أن عندنا مشكلة في قلة الحركة، وبعد ممكن يكون في عوامل وراثية، وممكن في مثلا يكون أمراض غدد مثلا، بس هاي قليل يعني. لكن على ما أعتقد يعني أغلب شيء، أكثر شيء أنه يكون سببه يعني الغذاء وقلة الحركة.
نعم. الأخ علي المهيري مطرش رسالة يقول: السلام عليكم، أنا يوم كنت في أمريكا كانوا يقولون أننا ما نستخدم الأنتبيوتيك المضاد الحيوي، هل هالكلام صحيح؟
نعم. هذا طبعا سؤال مهم جدا. المضاد الحيوي المفروض ما نستخدمه أي وقت، لأن أول شيء ممكن يكون في المريض مثلا يمكن ما يطيح عليه المضاد الحيوي،
ما يناسب
ما يناسب المضاد الحيوي. هذا رقم واحد. رقم اثنين، يعني أنت تاخذ مضاد حيوي بدون استشارة طبيب، أو ممكن مثلا ما تقدر شخص نفسك، يمكن أنت ما عندك التهاب بكتيريا، يمكن في مثلا عندك التهاب فيروس ولا هذا، وبالتالي المرض اللي أنت تاخذ العلاج عشانه ما بيفيدك. والشيء الثالث الأهم، أن في ممكن يكون أعراض جانبية، مرات الناس اللي عندهم يأخذون مضاد حيوي ممكن يصير عندهم أعراض جانبية، ممكن يصير عندهم مشكلة في نوع المضاد الحيوي هذا، أنه ممكن البكتيريا يصير في مثل ما يقولون يعني ريزيستنت، أو يعني بالإنجليزي هم ريزيستنت، اللي يكون إيش، إن قد ما تخمض حيوي ما بيفيد وياه،
ما من فائدة هي.
فإذا ضروري جدا إن إحنا ننتبه مسألة المضاد الحيوي، الأمور هذه، وطبعا ما نأخذ شيء بدون استشارة الطبيب. وطبعا في فعلا في الدول الأجنبية، عندنا لازم المضاد الحيوي ينصرف بوصفة طبية، لازم ضروري جدا، لأنه هو دواء وممكن يكون ضار. فعلى ما أعتقد هالأمور مو موجودة عندنا في الإمارات. أتوقع أن المضاد الحيوي منتشر بشكل كبير، يعني أي حد يمكن يروح صيدلية ياخذ مضاد حيوي.
دكتور سمحنا كمل وياك إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا مستمعينا، تم ويانا نواصل، تريونا.
الرايح
على 107.4.
الأولى 107.4.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477،
وعبر التليفون 0436999500، ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونرحب مجددا بكل المستمعين اللي يسمعونا في آخر دقائق الرايح لليوم، ومازال الحديث مستمر ومتواصل ويا الدكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض قلبية. مرحبا يا دكتور، تأخرنا عليك أدري.
لا لا، ما مشكلة،
سمحنا على التأخير.
حياك
تفضل من الجميع. كنا نتكلم عن مواضيع التغذية والقلب السليم في الغذاء السليم، فهني في سؤال من أحد المستمعين يقول: شو هي الأكلات اللي يجب ما يتناولها مريض القلب والكلى؟
نعم، بالنسبة لمرضى القلب اللي عندهم قصور في عضل القلب، يعني الأشخاص ننصحهم أن ما يتناولون الأملاح. نعم، لأن الملح يجذب الماء اللي في الجسم، وبالتالي تتراكم هاي السوائل في الجسم، وطبعا هذا يضغط على القلب، وهذا يؤدي إلى فشل في القلب وتراكم السوائل. فهالمرضى ما ننصحهم يتناولون الأملاح. أيضا طبعا المواد الدهنية المشبعة اللي احنا ما تكلمنا عنهم، لأن هاي المواد هاي شو تسوي؟ هاي طبعا تسبب زيادة في نسبة الكوليسترول في الدم. نحن عندنا الكوليسترول ضار، وممكن يتراكم في جدار الأوعية الدموية للشرايين، وممكن تسبب تضيقات، وممكن تسبب انسداد في الشريان.
إيه تمام.
هي أيضا طبعا من أكلات اللي ما ننصح فيها بالنسبة لمرض القلب، اللي هو طبعا السكريات، المواد اللي فيها طاقة كثيرة. للنهاية في النهاية تسبب زيادة في الوزن وزيادة في الدهون في الجسم، وطبعا هذا بيكون ضار بالنسبة للشرايين. بالنسبة لمرضى الكلية، طبعا الكلى نحن ننصحهم أن ما يتناولون كمية كبيرة أيضا من الأملاح، لأن الأملاح هاي تستقطب السوائل في الجسم وتسوي تراكمات سوائل في الجسم، وهذا يعني ضار لمرضى الكلية. وأيضا تناول نسبة البروتينات خاصة لمرضى الكلى بعد هذا ما ننصح فيه، لأن البروتين يأثر بشكل سلبي على الكلى، ممكن الكلية تدهور أكثر وأكثر يعني. فهذا ملخصا يعني أكلات، لأن كل مرض وتعرفين كل مرض ولازم واحد يتبع الأكلات اللي يأكلها لكل مريض في المرض يعني.
على طاري الصحة والسلامة والغذاء والقلب والماء، وعدا لحين دبت ماء، فيعني بالي سؤال في ممارسة الرياضة، طبعا الجسم يفقد سوائل في ممارسة الرياضة، ينصح بشرب الماء أثناء ممارسة الرياضة، ولا مثلا ياخذ استراحه ويشرب ماي، ولا عادي يشربه يعني مثلا يمشي او يجري او او او
هو طبعا يعني يشرب السوائل ما يكون خلال الرياضه يعني، مثلا الرياضه ويشرب هو طبعا ينصح ان يستريح الشخص، ينصح ان يستريح وبعدين يتناول السوائل هذه، يعني ما يتناولها هو مثلا مجهد.
ليش؟
عرفتي كيف؟ او مثلا هو طبعا ان تعرفين ان يكون ضربات قلب زايده،
أيوة.
ممكن يحس بلوعة، ممكن يرجع،
ايوه.
فالافضل يتناول قبل، او مثلا لما يسوي الرياضه يستريح شوي، يتناول السوائل ويكمل بعدين. فهذا هو القصد يعني.
زين، عقب ما يخلص مثلا اذا ساعه رياضه خلص الساعه يا اخي يشرب سوائل
ولا خلاص؟ عقب يعني يوم يخلص الرياضه ممكن يشرب، ما في مشكله.
لاني انا مره سمعت من احد اخصائيين التغذيه قال لي ان شرب الماء عقب الرياضه مباشره يتحول لدهون في الجسم، فانا مقتنعت من صح الكلام.
ما اعتقد لا ما اعتقد ان الكلام هذا صحيح، ان لان الماء ما في دهون.
صحيح.
الماء طبعا يتبخر، فيه يتبخر يعني ما في دهون، فما في علاقه هناك بين الماء، شرب الماء بعد الرياضه وزياده الدهون، هذا ما في علاقه.
تمام. أهمية الرياضة يا دكتور للقلب؟
طبعا ضروري جدا، تعرفين الرياضة يعني تنشط الدورة الدموية، تزيد تنزل الجسم. الرياضة تنزل الجسم، عندك رياضة بعد تنزل ضغط الدم.
صحيح.
وأيضا تسوي كنترول على نسبة السكر والدهون والكوليسترول في الجسم. وبعدين أيضا الرياضة تقوي الجهاز المناعي. فننصح كثير يعني الناس يمارسون الرياضة، نصحهم كثير. للفوائد الموجودة في الرياضة يعني.
تمام. ذكرنا أن الزيوت النباتية يعني أهم وأفوذ من الزيوت والسمن. زين، والدهن الخنين هذا مالنا شو يصنفونه؟
طبعا الدهن العربي قصدك. طبعا في دهون حيوانية، هذه دهون حيوانية مشبعة. هذا ضار طبعا. الدهن هذا ضار، ونحن قلنا كيف تعرفين الدهون المشبعة من غير مشبعة؟ مشبعة تحطينها تكون موجودة يعني مو في الفريزر برا، يتجمد الدهن.
أيوة.
فتعرفين أن هذا دهون مشبعة، وهاي دهون مشبعة ضارة، لأن هاي اللي تسبب تراكمات الكوليسترول وأمراض القلب، الدهون هذه. لكن دهون حيوانية بشكل عام دهون جيدة جدا، اللي هي دهن السمك ودهن الذرة وزيت الزيتون، هاي دهون مفيدة للجسم، لأن هي تركب، لأن هي يعني شو اسمها تدخل في تركيب الخلايا ويعني تركيب بناء الجسم.
عطار السمك يا دكتور، أهمية تناول السمك مثلا لو مرتين في الأسبوع تقريبا، يعني ما مدى فائدة السمك للقلب؟
نعم، السمك طبعا هذا مفيد جدا، لان فيه دهن السمك، هذا دهن السمك هذا عباره عن اوميجا 3. الاوميجا 3 في كثير من الاوميجا 3 هذا مفيد جدا للكوليسترول الحميد، يعني يزيد من يقلل من نسبه الكوليسترول الضار اللي هو الثلاثي، ويزيد من نسبه الكوليسترول الحميد.
صحيح.
اللي هو ال HDL. فزيوت السمك يعني مفيدة جدا لأمراض القلب.
تمام. نحن نعرف أنك مشغول يا دكتور، ما بنطول عليك، مشكور على حوارك اليوم ومعلوماتك المفيدة لنا وللمستمعين، وإذا الله راد الأحد الجاي موضوعنا وياك
إن شاء الله،
ونختار موضوع يناسب المستمعين. شكرا جزيلا دكتور عبد الله.
شكرا.
موفق. مستمعينا، كانت هاي فقرتنا دوها تبرع عن الغذاء السليم للقلب السليم. خلكم صحيين وشوفوا الأشياء اللي فيها دهون، ابتعدوا عنها قدر المستطاع. والحين نختم ونقول احذر أن يستولي عليك الإحباط فتصبح صفرا في الحياة، لا وزن لك ولا قيمة، اصبر قاوم تحمل، فالعثرة التي تسقطك أحيانا تنعشك أزمانا. خلكم متفائلين وسعداء مستمعين الكرام، كونوا إيجابيين، وبالإيجابية نختم، وبالسعادة والإيجابية باشر إذا الله راد نلتقي في حلقة جديدة ولقاء جديد، مواضيع جديدة تهمكم مستمعين الأولى. تريونا وفي أمان الله.
الرايح